All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة. كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر. لا تتبنى أي أراء، لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول. خلينا نحكي شوي. لماذا يعاني بعض الناس من سوء الحظ على الدوام؟ في أحد الأيام العاصفة من ربيع عام 42 وفي مكان ما في ولاية فيرجينيا الأمريكية، تلقى حارس المنتزه روي سوليفان صعقة برق مباشرة أصابت ساقه اليمنى وأحدثت ثقبا في حذائه. إلى هنا تبدو القصة طبيعية وقد تحدث لأي شخص، ولكن روي لم يكن أي شخص، بل يمكن اعتباره منحوسا بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ أنه خلال 35 عاما التالية سيصاب بست صواعق برق أخرى في أماكن متفرقة. تعد قصة روي من القصص النادرة والمدهشة، حتى أن اسمه أدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2001 بوصفه الشخص الوحيد الذي نجا من 7 صواعق للبرق. انتج في عام 2021 فيلم قصير عن قصة روي سوليفان يدعى دون في مواجهة البرق، دون فيرسز لايتنينج، ونشرت قصته في العديد من الجرائد العالمية. وهنا لابد أن نتساءل، أي سوء حظ أصاب هذا الرجل حتى يصعق بالبرق 7 مرات، في حين أن من النادر أن يصعق المرء بالبرق ولو لمرة واحدة؟ وماذا عن الحوادث الأخرى الأكثر اعتيادية في حياتنا اليومية، كأن تفوتك الحافلة في اللحظة الأخيرة، أو أن ينفذ نوعك المفضل من الدونت دائما قبل أن تحصل عليه، أو أن تجد ماكينة الصراف الآلي معطوبة وأنت في أمس الحاجة إلى سحب بعض الأموال؟ فما حقيقة سوء الحظ الذي نعتقد أحيانا أنه يلازمنا؟ تاريخ قصير للحظ، لابد أنك قد تعرضت مرارا لحوادث مشابهة وأصبت بالكثير من الإحباط، وربما لمت حظك السيء على ما حدث لك، وربما أنت من الأشخاص المنحوسين الذين يعرفون دائما أن الأمور لن تسير بسلاسة لأن حظهم سيء على الدوام. في الحقيقة هذه ليست ظاهرة حديثة تماما، بل إن الحظ والنحس ظاهرتان متأصلتان في التاريخ البشري وممزوجتان بالخرافات والمعتقدات الماورائية لدى الكثير من شعوب العالم حتى هذه اللحظة. أشهر المعتقدات المرتبطة بالحظ تجدها مرتبطة بالمرايا المكسورة، القطط السوداء، الخرز الزرقاء، وإمساك الخشب، وهي ليست أساطير محلية في الوطن العربي فقط، بل إن لها جذورا في ثقافات قديمة مختلفة. يمكنك أن ترصد الخرز الزرقاء المانعة للحسد معلقة على مرايا السيارات، حوائط المتاجر، جدران البيوت وأبوابها، كما يمكنك بسهولة ملاحظة تلك السيدة التي تتحدث عما تمتلك من نعم، ثم تمسك المسند الخشبي للمقعد بقوة حتى لا تحسد ويذهب عنها ويذهب عنها النعيم. ولا تنسى علامة الكف أو 5 وخميس التي يرفعها المصريون في وجه من يخشون أن يحسدوهم، وتحذير الجدات من فتح المقص في الليل حتى لا يجلب المشكلات إلى البيت. ولكن إذا كان الحظ والنحس خرافيين حقا، فلماذا يحدث معك ما يحدث؟ ولماذا يبدو أن بعض الأشخاص يمتلكون حظا أسوأ من غيرهم بشكل ملحوظ؟ يقدم لنا علم النفس مجموعة مختلفة من الإجابات المبنية على تجارب علمية بعيدا عن الخرافات. لدراسة الأمر علميا، قرر ريتشارد وايزمان عالم النفس الإنجليزي بجامعة هيرتفوردشاير وضع الحظ تحت الاختبار وسبر أغوار الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم محظوظين في مقابل من يعتبرون أنفسهم قليلي الحظ. خلال فترة الدراسة التي استمرت 10 سنوات تواصل وايزمان مع ما يقرب من 400 شخص ممن يعتبرون أنفسهم إما محظوظين جدا وإما منحوسين جدا من مختلف الأعمار والمهن. أجرى وايزمان المقابلات مع المشاركين وأخضعهم لاختبارات الذكاء والشخصية ودعاهم لإجراء التجارب في معمله. في أحد التجارب اللطيفة التي خضع لها المشاركون طلب وايزمان منهم عد الصور الموجودة في جريدة أعطاها لهم. استغرق الأشخاص المنحوسين بحد تقييمهم الذاتي نحو 2 دقيقة لإنهاء المهمة، بينما استغرق المحظوظين عدة ثواني فحسب لسبب بسيط، هو أنه في الصفحة 2 من الجريدة وضع وايزمان رسالة مكتوبة بخط كبير للغاية تقول: توقف عن العد، هناك 43 صورة في هذه الجريدة. وضع وايزمان رسالة أخرى في منتصف الجريدة تقول: توقف عن العد، أخبر المختبر أنك رأيت الرسالة واربح $250. أخذ وايزمان الأمور إلى أبعد من ذلك ونتج عن تجاربه نظرية عامل الحظ التي ألف كتابا كاملا لشرحها، صدر عام 2003 تحت عنوان Luck Factor The Four Essential Principles، أو عامل الحظ المبادئ 4 الأساسية. لاحظ وايزمان من خلال تجربة أخرى أن المنحوسين قد يفوتون الفرص الجيدة بسبب تركيزهم الشديد على شيء معين يعوقهم عن رؤية الصورة الأكبر والفرص المختلفة قليلا، لذلك فاتهم رؤية الرسالة العملاقة في الجريدة على الجانب الآخر. فالمحظوظون يتمتعون برؤية منفتحة ومسترخية تمنحهم الفرصة لرؤية كل الفرص الموجودة واقتناء الفرص الذهبية منها حتى ولو لم تكن ما يبحثون عنه حقا. يطلق وايزمان على ما سبق مبدأ احتمالية المصادفة Chance Opportunity، ويرى أن الأشخاص المحظوظين يتشاركون درجات محددة في 3 خصال رئيسية: الانبساطية، العصابية، الانفتاح. لكي نفهم علاقة الشخصية بالحظ، دعنا نتخيل شخصا انبساطيا يحب التحدث إلى الغرباء والتعرف على الوجوه الجديدة ويسعى وراء الوظائف التي توفر تواصلا اجتماعيا أكثر. بهذه الطريقة يتمكن هذا الشخص باستمرار من الاطلاع على الفرص الجديدة والمثيرة والمربحة، سواء كانت فرص عمل أو استثمار أو منحة دراسية، على عكس الشخص المنطوي الذي لا يخالط الناس كثيرا وعادة ما يكون سيء الحظ. في التجربة السابقة فشل الأشخاص المنحوسين في رؤية كلتا الرسالتين، بينما نجح المحظوظون في رؤيتهما في معظم الحالات. ويرجع ذلك إلى موقع الشخص من نطاق العصابية، يرى وايزمان أن الأشخاص المحظوظين في العموم يسجلون درجات منخفضة من العصابية أو العصبية، أي أنهم يتمتعون بالهدوء والاسترخاء، بينما المنحوسين غالبا ما يسجلون درجات عالية من العصبية، أنهم يعانون من القلق والتوتر اللذين يتسببان في تشتيت صاحبهما عن الفرص الماثلة أمام عينيه، خاصة عندما لا يتوقع حدوثها. ولا ننسى الدور الفعلي للمصادفة في سير الأحداث. يحكي وايزمان في كتابه عن مصادفة عجيبة لا يمكن بحال أن يكون لشخصية السيد بارنت هيلزبرغ دور فيها في عام 1994، وبينما كان هيلزبرغ صاحب سلسلة محلات مجوهرات شهيرة يسير في أحد شوارع نيويورك مارا بجوار فندق بلازا، سمع سيدة تنادي شخصا بجواره باسم مستر بافيت، وتساءل إذا كان هذا السيد وارن بافيت رجل الأعمال والمستثمر العملاق نفسه. كان هيلزبرغ على وشك التقاعد ويفكر في مصير سلسلة محلاته إذا انتهز هذه المصادفة التي قد لا تتكرر، وقدم نفسه للسيد بافيت وعرض عليه شراء سلسلة محلاته، وهو ما حدث بالفعل. قد يدعو البعض هذا حظا حسنا، ولكن قوانين المصادفة وحدها تستطيع تفسير هذه الحادثة. ولنضف إليها بسرعة بديهة وانفتاح السيد هيلزبرغ الذي ما إن رأى الفرصة حتى أسرع لاقتناصها وتطويعها لصالح. وهنا أتوقف على موضوع المصادفة، وفي نهاية البودكاست نتطرق إذا ما كنا فعلا نؤمن كمسلمين بالمصادفة أو بشيء آخر. أنا لست ما حدث لي بل ما أختار أن أكونه. في خمسينات القرن الماضي طور عالم النفس الأمريكي جوليان روتر نظرية مركز التحكم Locus of Control التي تفسر قناعة الناس بمصدر الأحداث الجيدة والسيئة التي تحدث لهم. فيؤمن بعض الأشخاص أن مركز التحكم في الأحداث يقع في الخارج External Locus، ويعني هذا أنهم لا يملكون أي سيطرة على ما يحدث في حياتهم، بالتالي يؤمن هؤلاء بالحظ بقوة ويرجعون أي حادث مأساوي إلى حظهم السيء ويرفضون تحمل مسؤولية دورهم الفعلي فيما حدث. عادة ما يعاني هؤلاء من السلوكيات المدمرة مثل الإسراف في التدخين، الكحوليات، القيادة المتهورة، وهي في حد ذاتها عوامل تزيد من نسبة حدوث الحوادث والأمراض، ما يعزز إيمانهم بأنهم سيئوا الحظ. على الجانب الآخر، فإن المؤمنين بأن مركز التحكم يقع في دواخلهم internal locus لا يؤمنون بالحظ كثيرا، بل يعتقدون أن أفعالهم هي المسؤولة مباشرة عن الأحداث التي تقع لهم. ورغم عدم إيمانهم بالحظ، فإنهم قد يبدون للمراقب الخارجي محظوظين جدا، فهم أشخاص متفائلون يعملون بجد على تحقيق أهدافهم ولا يستسلمون بسهولة عند مواجهة مصاعب الحياة، بالتالي يحققون النجاح في الدراسة والعمل بمعدلات أفضل من الفئة الأخرى. لذا بشكل ما يصنع المؤمنون بمركز التحكم الداخلي حظهم بأنفسهم، ولا يعتمدون على مصادر خارجية ما ورائية لدعمهم. أنت تصنع حظك بنفسك. إرنست هيمينغوي. بالعودة إلى تجارب وايزمان، نجد جانبا آخرا للحظ، وهو ببساطة أن الأشخاص المحظوظين يتوقعون الحظ الجيد دائما. الفرق بين المحظوظون والمنحوسون أو المنحوسين طبقا لأبحاث وايزمان هو طريقة تفكير كل منهما في نفسه وفي مسار حياته. وجد وايزمان من خلال الاستبانات التي قدمها المشاركون أن من يعتبرون أنفسهم محظوظين يميلون إلى توقع أشياء جيدة في المستقبل، فهم يتمتعون بنظرة متفائلة نحو ما هو قادم، وذلك على عكس ما يعتبرون أنفسهم منحوسين. إضافة إلى ذلك، فإنهم يتوقعون أن تسير الأمور على ما يرام، سواء استطاعوا التحكم في الحدث المفترض أم لا، أي سواء كان مركز التحكم داخليا أو خارجيا. لتأكيد النتيجة، قدم وايزمان للمشاركين استبانة أخرى يطلب فيها منهم تقييم مدى احتمالية حدوث أشياء سلبية لهم في المستقبل، مثلا أن يتعرضوا للسرقة أو أن يعانوا من الأرق لمدة أسبوع. جاءت النتيجة مؤيدة للتجربة السابقة، حيث وجد أن المنحوسين يتوقعون التعرض لمختلف السيناريوهات السلبية في الاستبانة بنسبة أعلى بكثير من المحظوظين. نتيجة لذلك، خلص وايزمان إلى أن الحظ ليس إلا قدرتك على اقتناص الفرص باستخدام صفاتك الشخصية الإيجابية بالتفاؤل وتوقع الأفضل دائما، بالثقة في حدسك وبرؤية النصف الممتلئ من الكوب دائما. في السياق ذاته تتدخل نظرية النبوءة ذاتية التحقق التي وضعها عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون لتضيف تفسيرا جديدا للعبة الحظ. هل تنبأت يوما بشيء ما وتحقق؟ كأن تتنبأ برسوبك في مادة الفيزياء مثلا، أو أن يفوتك الباص أو القطار. في الواقع، فإن توقعك المتشائم في حد ذاته قد يكون السبب في رسوبك أو تفويتك القطار. ربما تسببت توقعاتك في زيادة توترك وعدم تركيزك في إجابة أسئلة الامتحان، أو نسيان ضبط المنبه قبل موعد القطار بوقت كاف. لذا فإن تنبؤك بالفشل في حد ذاته كان هو السبب في حدوث الفشل فيما بعد. بمد الأمور على استقامتها، فإن توقعاتك لمستقبل مظلم قد يجعل من حاضرك ذاته مظلما ويمنعك من محاولة تغيير ظروفك للأفضل، بالتالي ستكون النتيجة الحتمية في المستقبل هي فشلك فيما توقعت أن تفشل فيه. فما الفائدة من العمل من أجل مستقبل لا نرى فيه نورا؟ إن كنت تتوقع الفشل في الامتحان، فلماذا تذاكر أصلا ولو توقعت أنك ستفشل في علاقتك العاطفية، فلماذا تبذل جهدا لتحسين نفسك على الجهة الأخرى؟ فإن الشخص المتفائل يتوقع النجاح في مساعيه حتى لو أشارت كل الظروف إلى عكس ذلك، لكن هذا لا يثنيه عن بذل جهده كاملا في سبيل تحقيق مسعاه. قد يبدو لك المفهوم السحري الشعبي للحظ جيدا أو للحظ الجيد مثيرا أكثر من المفهوم العلمي الأكثر واقعية، ولكن الخبر الجيد هنا أن الحظ في حياتك هو أنت وما تفعل، وهذا يعني أنك تستطيع تغيير حظك دون استخدام السحر عن طريق تغيير سلوكك وأفكارك وأعمالك. بمعرفة الصفات التي يتمتع بها المحظوظين يمكنك السعي لأن تكون واحدا منهم ببذل بعض الجهد لتغيير نظرتك إلى الحياة وإلى نفسك وتغيير منظورك نحو مسؤوليتك عما يحدث لك. يقول المثل: المنحوس منحوس ولو علقوا على رأسه فانوس، ولكن علم النفس يقول إن المنحوس يمكن أن يصبح محظوظا بإرادته، لأن الأمر كله يبدأ هناك في داخلك. ولأني مسلم يجب أن أعود دائما إلى ديني ونبيي والله عز وجل وأخذ الإجابة الشافية الوافية، فنقول: لا يوجد في الإسلام نحس وحظ سيء، بل هذا من خرافات وعادات الجاهلية، ويسمى شرعا التشاؤم والتطير، وقد ورد النهي عنه والتحذير من اعتقاده لأنه من عقائد أهل الشرك وأعداء الرسل. وقد قص الله علينا في سورة ياسين أن أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلى آخر الآية. ومعنى الآية: إنا تشاءمنا بكم فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم. فردت الرسل لأصحاب القرية وقالت: طائركم معكم، أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير أو الشر معكم أنتم، ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا، إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم وسبق من قدر الله لكم. ولذا قال أهل العلم: لا يجوز شرعا أن ينسب إلى المرء أو ينسب المرء ما يقع من الشر مما ليس منه ولا له فيه مدخل، وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس منه، وهذا هو التشاؤم المنهي عنه. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أو قد كان الحبيب يعجبه الفعل ويكره التشاؤم، لأن التشاؤم هو سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل هو حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. فلا يجوز لك أن تتشاءم من ابن عمك أو من وظيفتك أو من علاقة جديدة وتجعلهما سببا في بطلان كل عمل تريد تحقيقه، بل ابحث عن السبب الحقيقي لتخلف العمل، وقد يكون الله أراد لك خيرا بذلك، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. سلام.